بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في هذه الجلسة نحن نريد أن نختم هذه الدورة من الأبحاث، ولذلك يجب أن نختصر كثير من الأبحاث ونقدم بعض المحاور للبحث والتحقيق للإخوة والأخوات إن شاء الله. بالجلسات الأخيرة وصلنا إلى قضية البحث عن الكلام الإمامي من المستشرقين. طبعا بدأنا من موضوع دراسات استشراقية حول الكلام الإسلامي والفكر الإسلامي، وأخيرا وصلنا إلى مشاريع فكرية ودراسية حول الفكر الإمامي، وخصوصا أكدنا على مشروع مهم من شخصية مهمة أكاديمية في الفكر الإسلامي وهو ألفريد مادلونغ. قلنا بأن مادلونغ بدأ دراساته من المذاهب الإسلامية وتاريخ المذاهب الإسلامية، ولكن بالأخير بدأ بدراسات حول الفكر المعتزلي والفكر العقلاني الكلامي للمسلمين، ومن هذا الطريق وصل إلى الفكر الكلامي في الإسلام ومقاربة بين الكلام المعتزلي والكلام الإمامي. هذا المشروع طبعا توسعت من جانب تلاميذه وأتباعه ودرسوا كثير من المفكرين الإسلاميين وخاصة مفكرين المعتزلي والإمامي في القرن الرابع والخامس الهجري. أهم نظرية لهذا التيار أو هذا التوجه الفكري أن هناك تقارب كثير بين الأفكار المعتزلي وأفكار الإمامية في هذين القرنين من الهجرة، وأكدنا بأن بعض تلاميذ مادلونغ بدأوا بدراسات خاصة حول شخصيات مغمورة في الفكر الإسلامي خاصة الأفكار المعتزلي. كما نعلم بأن المعتزلة بعد أن غابت من التاريخ في القرن السادس لا يؤبأ به ولا يتوجه إليه كثير من المفكرين وكثير من الباحثين. مادلونغ وأتباعه درسوا هذه الشخصيات الفكرية وحققوا هذه الآثار، آثار مغمورة، ولذلك اكتشفوا كثير من النقاط المهمة والتاريخية حول الفكر المعتزلي في هذه القرون الأولى. نظرية مادلونغ أن عقلانية الفكرية للشيعة في هذه القرون المتأثرة بالفكر المعتزلي و لذلك يعتقد بأن الشيعة في هذه القرون المشارة إليها توجه إلى الفكر المعتزلي، ولذلك تخلى من أفكاره السابقة وانتمى إلى الكلام المعتزلي. بعض الشخصيات أشرنا إليهم، مثلا قلنا بأن ماكديرموت درس الشيخ المفيد وقارن بين فكرة الشيخ المفيد والشيخ الصدوق والسيد المرتضى من جانب، ومقاربة هذه الأفكار مع المتكلمين المعتزليين كمثلا بلخي أو كعبي من معتزلة بغداد، أو شخصيات كأبو هاشم الجبائي وأستاذه وأبو والده أبو علي جبائي. وأنتج من هذه الدراسة أن هناك تقارب بين الشيخ المفيد وفكر المعتزلة بغداد، وحينما دخل قاضي عبد الجبار بالري وبغداد وأثر على الفكر البغدادي للمعتزلة، لذلك السيد المرتضى وتابعي توجهوا إلى فكرة قاضي عبد الجبار، وطبعا أستاذه أبو هاشم جبائي. وهذه الدراسة حقيقة ليست إلا اكتمال دراسات ألفريد مادلون في هذه الناحية. وباحثة مهمة في هذا الاتجاه شخصية مهمة اسمه زابين إشميتكي وتلميذ ألفريد مادلون، هو استمر هذه الدراسة وأكد على شخصيات أخرى متأخرة من شخصيات بغدادية، خاصة هو دخل في دراسة حول سديد الدين حمصي، وهو أهم شخصية كلامية بعد مدرسة بغداد الشيعة الإمامية، وهو ساكن بري، وبعدين انتقل إلى حلة. وكثير من الشخصيات الحلية أخذوا من الكلام الإمامي ووسعوا نطاق الكلام الإمامي في مدرسة الحلة. زابين إشميتكي بعد دراسات مقارنة بين أفكار سديد الدين حمصي وعلام هلي وخاج نصير الدين الطوسي وغيرهم، وصل إلى هذه النتيجة بأن هذه المقاربة أو هذه المحادثة بين الفكر الإمامي والفكر المعتزلي لا يزال موجودة بين هؤلاء الأشخاص، ولكن هناك تغير أو تفاوت في الفكر والاتجاه، وهذا التغيير تغيير من الفكر المعتزلي البهشمي أو البصري إلى الفكر المعتزلي المتأخر. كما نعرف بأن بعد أبو هاشم جبائي وتلاميذه، خاصة قاضي عبد الجبار، واحد من تلاميذ قاضي عبد الجبار هو أبو الحسين البصري، هو الذي خرج من طريقة أبو هاشم الجبائي وأسس إطارا جديدا للفكر المعتزل. ولذلك نرى أن هناك تغيير أو حركة جديدة في الفكر المعتزلي المسمى بالمعتزلة المتأخرة. هذه الفكرة الجديدة للمعتزلة
أثرت على كثير من التيارات العقلانية الإسلامية الكلامية، خاصة بين المفكرين الإماميين. لذلك المتكلمين الإماميين في هذا القرن الخاص، القرن السادس ثم القرن السابع، أخذوا أو تعاتوا مع هذا الفكر وناقشوا بعض الآراء لأبو الحسين البصري، ولكن أخذوا بعض الآراء الأخرى. هذه الدراسة نرى فيه كثير من الخطايا، طبعا هناك كثير من الاستنباطات لم يمكن أن نتكل عليها، والآن معلوم أن كثير من التحليلات فيها أخطاء مهمة، ولكن على الرغم هذه الأخطاء، طبعا هذه الأخطاء طبيعية بالنسبة إلى هذا المشروع الكبير، ولكن الميزة الأساسية في هذا الاتجاه أنه يعرف التراث الكلامي الإسلامي ويقرأ هذا التراث من جديد، ويتعرف على خلايا وخفايا هذا التراث، ويريد أن يعرف ما هو الموجود في النصوص الكلامية الإسلامي. هذا من الميزات الأساسية لهذا الاتجاه الفكري والدراسي. ولكن كما نعرف أن اتجاه ماديلونغ إلى الفكر الكلامي من مدخل معتزلة، هو الذي يرى أن المعتزلة أهم إطار فكري الكلامي في تاريخ الإسلام، ولذلك لا يتمكن هو أن يتخلى نفسه من هذا الإطار وينظر إلى التراث الإمامية كتراث أصيل ثابت وقديم. ودائما هو يقرأ التراث الكلامي الإمامية من هذا المنظور. المشكلة الأساسية في هذا الاتجاه أنه لا يعرف سياق تحول تاريخي للفكر الإمامي من أصل الظهور، أصل الحضور الأئمة الأطهار، إلى أصول فيما بعد في القرن الرابع والخامس وغيرها. هذا الخيط المتصل من القرن الأولى، القرن الأول والقرن الثاني إلى القرون المتأخرة، هو المهم في تحليل هذا التطور التاريخي. ولكن كما نعرف أن هذه النظرية لا تزال تعمل في أكاديميات علمية في العالم الغربي، ولذلك كثير من المفكرين بشكل أو أخرى يتأثرون من هذه النظرية ويستمرون في تحليل هذه النقطة من التقارب الفكري بين المعتزلة والإمامية. أخيرا ماديلونغ قبل عقدين هو نفسه انتبه إلى هذه النقطة أنا أعتقد، وبشكل أو أخرى راجع إلى بعض أفكار ونظريات كلامية للإمامية في القرون الأولى، ولذلك يريد أن يقرأ التراث الروائي الحديثي للأئمة الأطهار من منظور بحثي أكاديمي جديد. ولكن بعض مقالات تخرجت منه لم يكن بمثابة الدراسات القويمة والمحكمة الموجودة في هذا الاتجاه. حتى نرى في بعض مكتوبات من المفكرين والباحثين إيرانيين والعراقيين أو لبنانيين وغيرهم جزء من هذا التأثير، وهم أيضا يمشون هذا الطريق ويتابعون هذه النظرية في مكتوباتهم ودراساتهم. أنا أريد أن أقدم مثالا واضحا لاستمرار هذه الفكرة، وهو كتاب معروف في إيران أو في بعض بلاد العربية لشخصية أكاديمية بحثية من إيران، وهو سيد حسين مدرسي طباطبائي، هو كان يعيش في أمريكا طبعا، درس في الحوزة العلمية بقوم في إيران، بعدين انتقل إلى أمريكا ودرس في بعض جامعات أمريكية، وبعدين تصدى لمنصب تدريس في جامعة برينستون وغيرها. هو كتب قبل 4 عقود كتابا لتعريف الشيعة، تعريف الفكر الشيعي، وسماه باسم المذهب أو مكتب في طور التطوير. كان يريد أن يعرف بعض تحولات وتغييرات في الفكر الكلامي للشيعة، ولكن تفاوت واختلاف بين سيد حسين مدرسي وشخصية مثل مادلون، أنه يعرف تراث الروائي وتاريخ الشيعة في القرون الأولى، ولذلك هو وسع نطاق مشروع مادلون وطبق كثير من نظرياته وأصوله في القرون الأولى للفكر الإمامي. وبمعنى أنه كمل مشروع مادلونج وبدأ بتطبيق هذه الأصول على الكتب الروائية وآراء أصحاب أئمة الأثار ومقاربة بين آرائهم وآراء الآخرين في هذه الدورة التاريخية. ومن أهم نقاط مهمة في دراسة مدرس طباطبائي أنه صنف بين أصحاب أئمة الأطهار وتخرج من هذه الموضوعات أن هناك شخصيات أو تيارات متنوعة ومتعددة بين أصحاب الأئمة، وهو أكد على وجود انتماء خاص بين الأصحاب، انتماء باطني أو انتماء تأويلي بين أصحاب الأئمة، وكان يريد أن يشير إلى دور مهم لتأثير هذا التيار على الفكر الإمامي في القرون الأولى. حتى هو تقدم إلى الأمام وادعى ان هناك شخصيات مهمه كمثلا مثل جابر بن يزيد جعفي او مفضل بن عمر وغيرهما من الشخصيات الباطنة بزعمه، أنهم أثروا على روايات الأصحاب وأدخلوا في هذه الروايات أشياء لم يكن يعتقد بهم أصحاب الأئمة المعتدلون من الشيعة. ولذلك هو قدم اصطلاحا مصطلحا خاصا في هذه الدراسة، وسمى جزء من أصحاب الأئمة بالخط الاعتدالي في الفكر الإمامي، وخرج الآخرين كأشخاص مثل جابر بن يزيد الجعفي وفضل بن عمر وغيرهم كأشخاص مفرطين في الفكر الشيعي وخارجين عن الخط الاعتدالي. حينما نطابق دراسات استشراقية في الفكر الإمامي نجد هناك مقالات كثيرة في هذا الإطار، ونرى أن مشروع مادلونغ لا يزال حيا بين المفكرين والدارسين. ولذلك من يريد أن يحقق ويدرس الخطوط المهمة في الفكر الاستشراقي يجب أن يتابع مشروع مادلونغ في قضية الفكر الكلامي. أريد أن أختم هذه الأبحاث وننتقل إلى جزء آخر من الدراسات الاستشراقية حول الكلام الإمامي. بجانب هذا الاتجاه الذي يمكن أن نسمي الاتجاه حول العقلانية أو عقلنة الفكر الإمامي في القرون الأولى، نرى أن هناك اتجاه أخرى بين المفكرين وبين الدارسين في العالم الغربي. هم يعتقدون بأن الفكر الأصيل الشيعي في القرون الأولى ليست فكرا عقلانيا اعتزاليا بمثل ما يعتقد مادلونغ وأتباعه، بل هم يريدون أن يؤكدون على ناحية أخرى من الفكر الإمامي، وهم يزعمون أن الفكر الأصيل لأصحاب أهل البيت في القرون الأولى وشخصيات مهمة في تاريخ الإمامي، هم يعتقدون بالفكر الباطني وانتماء تأويلي للفكر الشيعي. هم يعتقدون بأن الإمامية الأولى كانوا يعتقدون بأن المرجع الأساس والحجة الأولى في الفكر الديني هو الإمام عليه السلام، وليست هناك حجج أخرى يمكن أن نقارنها بشخصية الإمام. هذه النظرية يعتقد أن أصحاب الإمامية الأصلية في القرن الأول والأولى وحتى في القرن الثالث كانوا يعتقدون أن شخصية الإمام شخصية مقدسة إلهية، وهو الحجة الأساس لأخذ أفكار والمعرفة الدينية. ولذلك الإمامية في القرون الأولى لا يعتقد بالفكر العقلاني ولا يعتقد بهجة أخرى في اتجاه الإمام عليه السلام، حتى هم يتقدمون إلى الأمام ويدعون أن الإمامية الأولى لا يعتقد بوجود القرآن الكريم كحجة مستقلة يمكن أن نتكل عليه. وأخيراً أشاع هذه الفكرة بأن الإمامية الأولى يعتقد بتحريف القرآن وعدم هجية القرآن من أساس. طبعا حينما نتساءل هذه النظرية بأن كيف يمكن أن نعتقد بأن هذه الفكرة، الفكرة الأصيلة للإمامية، حينما نرى أن هناك كثير من الشخصيات والمفكرين والمتكلمين الكبار من أصحاب الأئمة هم ينظرون، هم يفكرون، هم يباحثون مع الآخرين ويستدلون استدلالا عقليا على المعارف الإسلامية، كيف ممكن أن نعتقد بأن الإمامية الأصيلة فقد يعتقد بالإمام ويقدس الإمام ولا يعتقد بالعقل ولا بالقرآن؟ هم طبعا يريدون أن يبررون نظريتهم بأن هذه الشخصيات ليسوا من الدائرة الأولى من أصحاب الأئمة، وهم خارجون من الطبقة الأولى للنخب الإمامية. وحينما نتساءل أن هناك كثير من المحدثين خارج نطاق المتكلمين هم أيضا يمشون طريقة المتكلمين أو يصرون على وجود عقلانية دينية شيعية كأمثال محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي، وبعده من الشخصيات كشخصية شيخ الصدوق وآخرين، هم يصرون بأن الفكر الإمامي الفكر عقلاني استدلالي، هم يعتقدون بالقرآن الكريم ويستندون ويستنبطون من القرآن الكريم كمحور أساس للفكر والفقه الشيعي. كيف أنتم تعتقدون وتبررون حجتهم، حجتكم، وكيف تسندون إلى الشيعة بأن الشيعة لا يعتقد بالعقل ولا بالقرآن؟ في هذه المرحلة هم يعتقدون ويريدون أن يحتجوا بأن هؤلاء الأشخاص خرجوا من نطاق الفكر الأصيل للإمامي وتأثروا بالفكر المعتزلي أو بالفكر العقلاني الموجود في القرن الرابع والقرن الخامس، ولذلك لا يمكن أن نستند ونتمسك بوجود هؤلاء الأشخاص وآثارهم حتى نعرف الشيعة بصورة دقيقة. أريد أن أعرف بعض شخصيات وتراث هذا الاتجاه الدراسي للمستشرقين. أعرف أهم شخصية بين هؤلاء المفكرين والدارسين الاتجاه التأويلي أو الاتجاه الباطني للفكر الإمامي، شخصية مهمة فرنسية اسمه هنري كوربان، وأستاذ من الطراز الأولى في جامعة سوربون. طبعا هو كان
يتعلق بالفكر الإشراقي في الفرنسية، بعدين انتقل إلى إيران مدة طويلة ودرس وباحث مع كثير من شخصيات إيرانية، كمثلا شخصية مهمة علامة طباطبائي. جلس معه جلسات وتباحث معه كثيرا، وأخذ منه كثير من أفكار الإشراقي والعرفاني للشيعة. أيضا هو كان من زملاء دكتور سيد حسين ناصر، وهو أيضا من شخصيات إشراقية في المفكرين المعاصرين الإيرانيين. أيضا هو كان يتعلق بأستاذ جلال الدين أشتياني، وهو من كبار دارسين الفكر الفلسفي والعرفاني في إيران. ولذلك في هذه الأسفار المتعددة ومباحثات مع هذه الشخصيات، وصل إلى هذه النتيجة بأن الشيعة الأصيل والمذهب الأصيل في الفكر الإشراقي هو مذهب الشيعة الإمامية. ولذلك هو ركز على شخصيات عرفانية الشيعية في تاريخ الإسلام، خاصة هو درس دراسات كثيرة حول سيد حيدر آملي، وشخصية في القرن الثامن الهجري انتشر آراء ابن عربي في العالم الشيعي، ولذلك هو معروف بشارح كتب محي الدين العربي. هنري كورمان كان يريد أن يبين ويفسر أفكار سيد حيدر آملي كنموذج العالي للفكر الشيعي العرفاني. وأيضا هو درس دراسات مهمة حول شيخ إشراق وبعض شارحين منه في العالم الشيعي والعالم السني. وبعد هذه المرحلة هو انتقل إلى شخصية كبيرة فلسفية عرفانية متأخرة، وهو صدر الدين الشيرازي، صاحب كتاب الأسفار الأربعة وصاحب حكمة جديد المسمى بالحكمة المتعالية. هذه المجموعة من الدراسات والتحقيقات حول هذه النصوص واستنتاجات كثيرة من هنري كوربان حول الشيعة الإمامية أوصله إلى هذه النقطة، بأن نحن يجب علينا أن نظهر هذه الأفكار كأفكار حيوية للعالم الجديد، وأهم مضمون وأهم تراث لتوسيع الفكر الروحي في العالم الغربي هي هذه المجموعة العرفانية والإشراقية للشيعة الإمامية. وبما أن في الغرب كما تكلمنا سابقا هناك كثير من الفراغات روحية في العالم الجديد، كثير من الشخصيات إما بين الغربيين أو المستغربين وحتى بين علماء الإسلاميين من الشيعة والسنة تجاوبوا هذه الفكرة وقرأوا كتابات هنري كورمان، وانتشرت انتشارا واسعا بين النخب الأكاديميين في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي.
ولكن بعد مدة توقفت هذا الانتشار الواسع لفكر هنري كوربان، ولذلك لم نرى أن هناك تلاميذ وتابعين لهنري كوربان إما في سوربون أو في أوروبا أو في العالم الإسلامي الذي يتابع هذا المشروع ويوسع نطاقات هذا المشروع. ولذلك بعد هنري كوربان، بعد أن خرج من سياق أكاديمي ودخل في بعض أفكار إعلامية أو ترويجية في العالم الغربي، لم نجد هناك من يتابع مشروعه ويقدم دراسات جديدة لتعميق وتوسيع هذا المشروع. من أهم إشكاليات هذا المشروع أن هنري كوربان أكد على الأصول الوسطية للفكر الإمامي، ولا يستطيع وما استطاع أن يوسع نطاق نظريته حتى يشمل القرون الأولى للفكر الإمامي. وكثير من الناقدين لهنري كوربان انتقدوا من نظريته من هذه الناحية، حينما هو يدعي بأن الفكر الأصيل للشيعة هو فكر العرفاني والإشراقي، ولم يجد الباحث إشارات واستنادات إلى التراث الأصيل الأولى للفكر الإمامي. طبعا يجد هناك إشكاليات أساسية، كيف إنك تدعي أن الشيعة يعتقد بهذه المنظومة الاستشراقية حينما لم نجد هناك شخصيات في القرون الأولى من الشيعة من يعتقد بهذه الأفكار أو ينتمي إلى هذه القضايا الروحية والأصول العرفانية، خاصة حينما نرى أن هنري كوربان أكد على شخصيات إما هم غير شيعة أو لا يمكن أن ينتسبون هؤلاء الأشخاص إلى الشيعة، هم أو هم من الشخصيات المغمورة في العالم الشيعي. مثلا سيد هيدر آملي لم يكن من الشخصيات الأولى في تاريخ الشيعة، حتى لم نجد هناك ترجمة مهمة منه في الكتب التاريخية والرجالية للشيعة، وخاصة حينما هو يظهر شخصية مثل الشيخ إشراق ويريد أن يمثله مثالا للفكر الروحي للشيعة. كثير من المنتقدين ينتقدونه بأن شيخ إشراق لم يكن فيه انتماء شيعي، ولم نجد هناك فيه أصول اعتقادية شيعية، كيف يمكن أن نسند آراءه إلى الشيعة الإمامية؟ ولذلك أنا أعتقد مشروع هنري كوربان على رغم ازدهاره في المرحلة الأولى، ولكن انخفض من صيته وشهرته، ولذلك الآن لم نجد لا في جامعة سوربون ولا في غيرها من الجامعات والمراكز البحثية أشخاص مهمة يستمرون نظريته ومشروعه. ولكن مشروع هنري كوربان أثر على كثير من الباحثين في فرنسا وأوروبا وفي عالم الشرق حتى يختارون نظرية أخرى قريبة من هنري كوربان، ولكن بتوثيقات أكثر وتحليلات أدق. مثلا نرى أن هناك شخصية أكاديمية مهمة في سوربون هو بروفيسور محمد علي أمير معزي، لا يزال حيا ولا يزال يكتب في هذا المسير. أمير معزي يعتقد بأن الشيعة الإمامية الأصيلة مذهب باطني تأويلي، وهو يعتقد ويدافع عن هذه النظرية، ولكن بالعكس من هنري كوربان هو لا يستند إلى شخصيات متأخرة من الشيعة، بل يؤكد على الشخصيات مهمة من الطراز الأول في تاريخ الشيعة وفي القرون الأولى. ولذلك هو يدرس روايات شيعية ومكتوبات حديثية للشيعة، ويريد أن يستخرج من هذه الروايات حتى يثبت أن الشيعة الأولى كان يعتقدون بوجود أمر مقدس أعلى وأفضل من العقل ومن أي حجة أخرى. أمير معزي كان يبحث أولا حول شخصيات مهمة من تاريخ الشيعة، كما قلنا بأنه يريد أن يقدم مثلا شخصية بنت جابر بن يزيد جعفي كشخصية تأويلية باطنية. بعد يريد أن يقرأ ويقارن بين روايات الشيعية وروايات من مذاهب الغلاة في تاريخ الشيعة، ويشير إلى بعض مصادر المذهب النصيرية في تاريخ الإسلام، وبعد أن يقارن بين مضامين هذا التراث النصيري وروايات الشيعية يستدل بأن هناك تقارب مهم بين هذين التراثين. ولذلك أنا أعتقد هو يقرأ التراث الإمامي الأصيل بمنظور نصيري باطني. من أهم شخصيات في القرن الثالث لأمير معزي هو محمد بن حسن بن صفار، محدث كبير من مشايخ الكليني ومشايخ كثير من المحدثين القميين. هو صاحب كتاب بصائر الدرجات، لا يزال هذا الكتاب موجودا متناول أيدي، وهو يريد أن يقرأ هذا الكتاب من منظور باطني حتى يثبت نظريته حول الفكر الإمامي. من أهم دراسات أمير معزي في هذا المساف هي مقارنة بين كتاب بصائر الدرجات للصفار وكتاب الكافي للكليني. حينما يقارن هو بين هذين الكتابين يجد أن هناك اختلاف كبير بين مضامين وبين سياق هذين الكتابين. حينما يؤلف صفار كتاب بصائر الدرجات، هو يبدأ بقضية الإمامة ويعرف الإمام كعالم، عالم حجة على الإنسان. يبدأ الكتاب، كتاب بصائر الدرجات، بعنوان تصنيف الناس إلى عالم ومتعلم وغثاء. وصفار يريد عبر تصنيف كتابه أن يخاطب الناس ويخاطب الشيعة أن هناك حجة وحيدة هي الإمام، هي عالم آل محمد، وهو الذي يمكن أن نتكل على علمه وعلى أمله، ومن مدخله نستطيع أن ندخل إلى الدين وإلى المعارف الإلهية. ولكن حينما نقرأ كتاب الكافي، طبعا أمير معزي يقول هذا التحليل وهذه النظرية، يعتقد بأن الكافي يبدأ من كتاب العقل والجهل، وبعدين ينتقل إلى كتاب العلم وفضل العلماء. ولا نجد في كتاب صفار رواية أو باب حول العقل، ولكن الكليني يبدأ كتابه من كتاب العقل، وفي مقدمة الكتاب يصر ويؤكد على أن العقل الحجة الأولى للإنسان، ويجب أن نتكل على العقل حتى نستطيع أن نعرف الدين وحتى نعرف الإمام والحجة من الله. بين بهذه المقاربة بين الكتابين، أمير مؤذي يستنتج بأن هناك تطور في الفكر الإمامي من صفار إلى كليني. يعني هو يعتقد أن بين المحدثين الإماميين هناك تطور خاص من الفكر الأصيل الأولى للشيعة، وهو فكر الإمامة وأصل الإمامة كأساس للفكر الشيعي، إلى العقل كحجة أساسية للتفكير ولاستنتاج الفكر الإسلامي. طبعا انتشر هذه النظرية بين أوساط النخب في العالم الغربي، وأخيرا انتشر هذه النظرية بين المسلمين. نرى كثير من المفكرين والباحثين والكاتبين إما تأثروا بالمباشرة أو غير المباشرة من هذه الفكرة، ويريدون أن يبثون هذه الفكرة للإمامية، وينتسبون الإمامية إلى الأفكار الباطنية. ولكن هناك منتقدين لأمير معزي وكثير من الباحثين في هذا الاتجاه، بأن هناك معلومات دقيقة ووثائق تاريخية توصلنا إلى هذه النتيجة، بأن هذه النظرية الشاملة للفكر الإمامية فيها أخطاء كثيرة. لا يمكن أن نثبت ونستدل على معلومات ووثائق تاريخية أصيلة حتى نستنتج هذه النظرية ونثبت هذه النظرية. نعم، هناك بين أصحاب الإمامية كثير من الأشخاص كمثل ما هو الموجود بين علماء في سائر المذاهب الإسلامية. مثلا نجد بين علماء أهل السنة من القرون الأولى أن هناك بعض علماء من الشخصيات المهمة أنهم فيهم انتماء صوفي، انتماء باطني، هناك انتماء ظاهري، هناك انتماء عقلي بين العلماء من أهل السنة. بين علماء الشيعة هناك شخصيات من تيارات وانتماءات مختلفة، هذا أمر طبيعي جدا. ولكن أخذ هذه النظرية بأن هناك فكر أصيل باطني للشيعة، وهو الفكر الأصيل، وهو نواة الفكر الشيعي الإمامي، لا يمكن إثباته بأسانيد وأدلة شافية. نعم، هناك بعض مقالات مهمة من أمير معزي وبعض من يتابع هذه النظرية يكتشف من داخل تراث إسلامي، من داخل تاريخ الفكر الشيعي، بعض شخصيات أو بعض تراث علمي يعتقدون بأن الإمام والإمامة هو الأساس لحفظ الشريعة، لأخذ المعارف، ولا يمكن أن نصل إلى الفكر الأصيل خارج مدار الإمامة. نعم، هو فكر موجود مقبول، يعني ممكن إثبات وجود هذه النظرية بين أصحاب الإمامية. ولكن طبعا هناك شخصيات مهمة من المتكلمين والمحدثين للشيعة الإمامية يعتقدون بأن الإمام هو الذي يطبق الأحكام الإسلامية أو ينشر المعارف الإسلامية، ولكن لا يقدسون بمثابة أن الإمام هو الدين وهو المحور الأساس للدين. هناك اختلاف بين نظريات الإمامة في الشيعة بين الأصحاب أئمة الأثار. نعم، هذا الاختلاف موجود، ولكن لا يمكن أن نظهر هذا الاختلاف كأنه هناك مثلا اعتقاد عام شامل للشيعة الإمامية ويعتقد بأن الإمام شخصية مقدسة مسيطرة على كل المعارف الدينية. نعم، هناك اختلاف، تعابير متعددة متنوعة، ويمكن أن نستمر هذه التحقيقات حتى نصل إلى حقيقة الحال. ولكن هذه النظريات القاطعة خارج نطاق مستندات تاريخية وروائية لا يمكن أن نتكل عليها. هناك كثير من الاتجاهات الأخرى بين الشيعة الإمامية، عفوا بين المستشرقين لأفكار الشيعة الإمامية، يجب أن نعرفها في الدورات الخاصة وفي سلسلة مباحث أخرى. ولكن بالأخير أريد فقط أن أقدم وأعرف أن هناك مشاريع بحثية بين المستشرقين حول سائر مذاهب الفكرية الكلامية الإسلامية. مثلا
هناك دراسات حول الفكر الأشعري في تاريخ الإسلام، تحقيقات للتراث وأيضا تحليلات للنصوص ومقارنات بين شخصيات للمتكلمين العشائرة موجود بين دراسات أكاديمية في العالم الغربي. أيضا أخيرا ممكن قبل 4 عقود إلى الآن انتشرت بعض دراسات حول الكلام الماتريدي، ووجدت أن هناك مقالات حول مقارنة بين الفكر الماتريدي والفكر الأشعري. أيضا هناك مجموعة من الدراسات ولكن ليست بمثابة دراسات أخرى حول الفكر السلفي في العالم الإسلامي. كما نعرف أن الفكر السلفي ليست مشهورة في العالم الغربي، ولكن بعد انتشرت الوهابية في العقود الأخيرة ووصلت صيته إلى العالم الغربي، وخصوصا بعد سيطرة الأفكار الداعشية في العالم الغربي، هناك توجه خاص لدراسات سلفية في أكاديميات غربية. ولكن طبعا وجود هذه الدراسات لا يكون وما وصلت إلى نقطة مهمة حتى يمكن أن نقول أن هذا التراث السلفي مقروء بين المستشرقين. وإلى هنا أنا أختم هذا الكلام، وأريد أن أقدم الفرصة للإخوة في هذه الجلسة الأخيرة حتى يطرحوا أسئلتهم وتحليلاتهم ونستفيد من آرائكم الطيبة. أنا بخدمتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بدكم سؤال أنا بالخدمة، إما عبر الصوت أو عبر هناك سؤال من أخ أحمد عباس: من أول من نسب الفكر الشيعي إلى الاعتزال وما هي الدوافع؟ هذا سؤال مهم جدا، فأن هل هناك بمعنى هل هذه النظرية بمعنى مقاربة بين الفكر الشيعي والاعتزال هي نظرية جديدة؟ أم هناك جذور تاريخية لهذا الفكر؟ حينما نتابع التراث الإسلامي خاصة كتب الفرق والمذاهب وكتب الملل والنحل، نرى أن هناك جذور هذه النظرية وشخصيات ومكتوبات تاريخية بقيت لنا وفيها كثير من جذور هذه النظرية. مثلا حينما نقرأ كتاب الانتصار لابن الخياط، هو حينما يريد أن ينتقد من نظريات شيعية نسب إلى الفكر الشيعي بأن هناك أفكار مثلا تشبيهية أو جبرية بين علماء الشيعة، ولكن بعد أن واجهوا الفكر المعتزلي تغيرت أفكارهم وانتموا إلى الفكر المعتزلي. أيضا مثلا حينما نقرأ كتاب مقالات الإسلاميين للعشعري، نرى أن هناك مواقف من الأشعري يريد أن يصرح أو يشير إلى هذه النقطة، بأن مثلا الفكر الشيعي قبل أن يواجه الفكر المعتزلي كان فيه أفكار غير معتزلي، ولكن بعدين تأثرت من المعتزلة وأقلنت الفكر الشيعي. ولذلك حينما يريد الأشعري إلى تعريف وتقديم آراء الشيعة، يريد أن يفصل بين الشيعة المتأخرين، متأخرين منه، يعني من هو يعيش في القرن الثالث والرابع، مقارنة بنظريات شيعية في القرن الأول والثاني، ويريد أن يشير إلى هذا التغيير والتحول في الفكر الشيعي. أيضا حينما نقرأ كتاب أوائل المقالات من الشيخ المفيد، نرى أن في مقدمته يشير الشيخ المفيد إلى أن هناك سؤال وهناك إشكال من المخالفين بأن الشيعة تغيرت أفكاره وأحواله بالعقود الأخيرة، ويتساءل الشيخ المفيد حتى يجيب عن هذا السؤال وهذه الإشكالية. نعم، هذه النظرية كنظرية علمية بحثية أنا أعتقد أسسته ألفريد مودلونج، وهو الذي أشاعت هذه الفكرة في المرحلة الأخيرة. أما دوافع سؤال الأخ، ما هي الدوافع؟ حقيقة هناك دوافع متنوعة ومتعددة. طبعا هنا نرى أن ابن خياط في كتاب الانتصار يشير إلى هذه الإشكالية، يريد أن يدافع نفسه ويريد أن يتهم الشيعة بأنهم أخذوا من المعتزلة وليست لديهم هذه الأفكار العقلانية. طبعا هذه الدافع جدلية كلامية. نسبوا الفكر الاعتزالي إلى الشيعة حتى يتهمون الشيعة اتهاما سياسيا، لأن الاعتزال في دورة تاريخية كان ينعزل عن الحكم السياسي ويتهم من السلطة السياسية، ولذلك هم يعتقدون ويدعون أن الشيعة هي موافقة للمعتزلة، ولذلك يريدون أن يتهمون اتهاما سياسيا. ولكن حينما نقرأ كتابات أمثال ماديلونغ لا نجد فيه دوافع سياسية أو دوافع كلامية واعتقادية. هناك طبعا دوافع علمية شاملة، ولكن لا نجد هناك دافع سياسية أو كلامية. طبعا هذا أمر مهم يجب أن نحقق ونتابع الموضوع وهذا السؤال حتى نجد الجواب الشافي. الأخ ابن الحكيم قالوا هذا الفك يحتاج إلى إظهار ويجب الانطلاع بطريقة علمية واضحة لتعريف العالم بالفكر الشيعي. نعم، هناك تقصير من بعض أو قصور من بعض في تعريف الفكر الشيعي وتاريخ الفكر الشيعي وتاريخ الفكر الإمامي، ولذلك بدليل وجود هذا الفراغ في الدراسات العلمية دخلوا المستشرقين في هذا السف وبينوا وأظهروا الصورة للشيعة غير ما هو الموجود، صورة غير واقعية للشيعة. نعم، أنا أوافق بأن هناك كثير من المسؤوليات ووظائف للنخب والدارسين والمفكرين لتعريف العالم بالفكر الشيعي. أدعو لكم بالتوفيق وحسن العاقبة، وإن شاء الله نراكم في الدورات والحلقات الأخرى. نسألكم الدعاء في أمان الله. الله يحفظكم.